بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الأول من شرح منظومة القواعد الفقهية لعلامة الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. هذه المنظومة أيها الإخوة عظيم نفعها، جليل قدرها، قد حوت بفضل من الله جل وعلا جملة وافرة من القواعد الفقهية. هذه القواعد التي لا يستغني عن معرفتها والنظر فيها طالب للعلم وراغب له، فإن من نعم الله جل وعلا على طالب العلم أن يدرس هذه المختصرات وهذه الفنون التي تعينه بحول الله جل وعلا على فهم نصوص الكتاب والسنة وعلى إحكام مسائلها. فإن القواعد أيها الإخوة تعين على الفهم وعلى الاستنباط، ولها من الفوائد ولها من الدرر الشيء الكثير. وقد كان العلماء منذ العهد القديم يهتمون بالقواعد ويهتمون كذلك بنظمها وحفظها وإتقانها، وكانوا كذلك يوصون الطلبة ويوصون من يريد العلم بضبطها وفهمها. ومن نعمة الله جل وعلا على طالب العلم أن يبدأ بالمختصرات ثم ينتقل شيئا فشيئا إلى المطولات. فإن العلم أيها الإخوة كما ذكر الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم بمر السنين والليالي. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله، أو هذه الرسالة عنونت بمنظومة القواعد الفقهية. أولا، النظم أيها الإخوة هو خلاف الأثر، ويطلق على التأليف والترتيب. واصطلاحا النظم الكلام المقفى الذي يؤتى على أوزان وبحور، ويعرف عند العرب بعلم العروض. علم العروض أيها الإخوة من العلوم المشهورة عند أهل العلم، وهو الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. والنظم يأتي على أوزان وبحور، ولا أدري هل درستم علم العروض أم لا. علم العروض من العلوم المهمة جدا، والعرب أيها الإخوة كلامها كان على أوزان وعلى بحور، وأشهر البحور طبعا الوافر والمستطيل والمستدرك، وبحر يعني بحور كثيرة حقيقة، قرابة 15 بحرا، وإن كانت البحور المشهورة هي 5 بحور و5 أوزان، أشهرها الوافر والطويل. وأغلب كلام العربي إنما هو على البحر ماذا؟ الطويل. الشاهد قوله: منظومة القواعد. القواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء. والقواعد تأتي بمعنيين، هناك القواعد الحسية وهناك القواعد المعنوية. أما القواعد الحسية فهي القواعد التي نراها من البنيان والجدار ونحوها، هذه تسمى قواعد. وذلك الله جل وعلا قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وهناك القواعد المعنوية، وهي كقواعد الأصول وقواعد الفقه، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، والأمور بمقاصدها، و المشقة تجلب التيسير، ويرتكب أخف الضررين لجلب أكثرهما نفعا، وهكذا، وغيرها من القواعد. أما الفقه أيها الإخوة قال: منظومة القواعد الفقهية. الفقه لغة هو الفهم، ومنه قوله جل وعلا: يفقه قولي، أي يفهم قولي. أما اصطلاحا فقد مر بنا أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالفقه يدرس أدلة الفقه التفصيلية، بخلاف أصول الفقه فإنها تدرس أدلة الفقه الإجمالية. أما تعريف القاعدة، القاعدة أيها الأخوة هي عبارة عن حكم أغلبي ينطبق معظم جزيئاته ماذا؟ على أحكام معينة، حكم أغلبي. يعني القاعدة أيها الأخوة ليس حكم تفصيل، لا، هو حكم أغلبي إخراجا منا للقاعدة الأصولية، لأن القاعدة الأصولية هي حكم كلي. فالقاعدة الفقهية لا تظن على أنها تشمل جميع أفرادها، لا، هي تشمل أكثر الأفراد، وقد يخرج فرد أو فردين من القاعدة لاستثناء معين. ولذلك يقولون ما من قاعدة إلا ولها شواذ أو لها استثناءات. فالقاعدة هي حكم ماذا؟ أغلبي ينطبق على معظم جزيئاته لتعرف أحكامها منها. وهذا هو الفائدة من ماذا؟ من علم القواعد الفقهية، أن تلحق أنت الجزيئات وتلحق الفرعيات بالقواعد ماذا؟ الكلية. فإذا جاءك واحد وقال لك يا أخي أنا ما أستطيع الحج لكبر سني، تقول للمشقة تجلب ماذا؟ التيسير. ولو جاءك واحد وقال لك أنا ما أستطيع أصلي واقف، تقول له صلي ماذا؟ قائم، المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. ولو جاءك واحد وقال لك والله أنا لو فعلت هذا علي ضرر كبير، تقول له لا ضرر ولا ضرار. يأتي واحد يقول لك أنا قصدت بهذا البيع أنني كذا، تقول الأمور بمقاصدها. فدائما القاعدة هي أمر كلي يندرج تحته جزيئات ماذا؟ كثيرة. ونبدأ بنشأة قواعد الفقه هنا. ما علي أيها الأخوة تحملون هذه يعني مقدمة مهمة أنا أراها في يعني، وأنا اختصرت لكم كثير فيها، حاول يعني أتي لمحات بسيطة في علم أصول الفقه. نشأة علم أصول الفقه أصلا بدأت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علم القواعد أصلا مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أصل القواعد وهو الذي وضعها. وكل القواعد الفقهية استمدادها من نصوص القرآن أو نصوص ماذا؟ السنة. فقولنا إنما الأعمال بالنيات هذا دليل لقاعدة الأمور بمقاصدها، وكل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه دليل على ماذا؟ حرمة الدماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه دليل على قاعدة الأصل في الأبضاء ماذا؟ التحريم. وقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دليل على قاعدة الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. وقس على ذلك جملة كبيرة من القواعد الفقهية. ثمة قواعد أخذت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مثل قوله لا ضرر ولا ضرار، أخذ منها قاعدة الضرر ماذا؟ يزال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على أمن، أنك أخذت منها هذه القاعدة، البينة على ماذا؟ المدعي، واليمين على من أنكر، والبينات الأصل فيها الدعاوى الأصل فيها البينات، هذه قاعدة فقهية. فهذا هو الأصل. ثم بعد ذلك أخذ علم القواعد الفقهية كذلك من الصحابة، لأن الصحابة ورد في كلامهم جملة وافرة من القواعد، كقول عمر إن مقاطع الشروط أو مقاطع الحقوق عند الشروط، أخذت منها قاعدة ماذا؟ مقاطع الحقوق عند ماذا؟ الشروط. أخذت كذلك منها أن الأصل في الشرط أن يعمل ولا يهمل، هذه قاعدة من القواعد. وأخذ منه كذلك قاعدة الملفوظ أو قاعدة المنطوق كالملفوظ شرعا، المعروف عرفا كالمنطوق لفظا، هذه قاعدة من القواعد الفقهية. لأن هذه القاعدة مثالها أنت لما تشتري الدار، الأصل أنك تشتريها بمفتاح أو بدون مفتاح، تشتري بالمفتاح. جاء واحد قال لك لا والله أنا مالي دخلها المفتاح، أنت تدبر، تقول لا، المعروف عرفا عند الناس كالمشروط ماذا؟ لفظا، هذه قاعدة من القواعد الفقهية. وجاء كذلك في كلام التابعين ما يدل على ذلك، كقول القاضي شريح من شرط على نفسه مثلا ضائقا غير مكره فهو عليه. وكذلك في عصر تابع التابعين وجدت في كلام الإمام الشافعي رحمه الله قواعد كثيرة، كقوله إذا ضاق الأمر اتسع ولا ينسب لساكت قول. أتعلمون هذه القاعدة يا أخوان؟ إذا ضاق الأمر اتسع، ما هي مثالها؟ هذه من القواعد المشهورة قديما، وفي زماننا هذا احتجنا إليه، مع أن نحن قرأناها في كتب الفقهاء قديما وأمثلتها محصورة، لكن في زماننا هذا لها أمثلة. أنا أعطيكم مثال واحد. العلماء قالوا الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. أعطيكم مثال: في دخول هلال رمضان وعند رؤية هلال رمضان، العلماء اشترطوا شروط في العدالة، كونه مسلما وكونه بالغا وكونه صادقا وكونه وكونه، ومن الشروط التي يشترطون استقامة الظاهر، لا بد أن من يكون يرى الهلال يكون لا بد أن يكون عدلا، بمعنى مستقيما حتى في ظاهره. في العهد القديم كانت العدالة منتشرة، فالشخص إذا كان مثلا ظاهره غير يعني مستقيم لا يقبلون قوله. لماذا؟ لكثرة وشيوع ماذا؟ وشيوع جانب التقوى والعلم وجانب الاستقامة الظاهرية. فقالوا الأمر إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق ماذا؟ اتسع. نأتي إلى زماننا هذا، من الصعب أنك تجد إنسان يعني استقامته ظاهرا وباطنا وعلى الشروط التي ذكروها في العدالة. فقالوا إذا ضاق الأمر لم نجد، فيتسع الحكم، فنضطر أن نقبل قول لو لم يكن ظاهره العدالة إذا ثبتت مثلا صدقه ونحو ذلك. واضح أم لا؟ هذه من فروع هذه القاعدة، وقاعدة لا ينسب لساكت قول، وغيرها من القواعد. وقد وجد في كلام أبي يوسف كذلك وهو من علماء الحنفية أن التعزير إلى الإمام على قدر الجناية، هذه ستمر بنا، هذه مأخوذة من كلام التابعين ثم أو تابع التابعين. ثم ألف المؤلفات العلماء بعد ذلك كتاب أبو طاهر محمد بن الدباس، جمع القواعد في مذهب الإمام حنيفة، ثم الكرخي له أصول الكرخي المشهورة، ثم قواعد العز بن عبد السلام وهي قواعد الأحكام ومصالح الأنام. أهم المؤلفات أيها الإخوة عند الحنفية، سأكتفي فقط بمؤلفين، مؤلفات كثيرة عند الحنفية: أصول الكرخي والأشباه والنظائر لابن من؟ لابن نجيم، وهم الكتب النافعة أيها الإخوة. وعند المالكية كتاب أشهر الكتب هو الفروق للقرافي، وإيضاح السالك إلى ماذا؟ إلى قواعد الإمام مالك لإمام الونشريسي رحمه الله، وهي كتب مشهورة في القواعد. أما الشافعية فلديهم كتاب الأشباه والنظائر للسبكي، والأشباه والنظائر لجلال الدين ابن نجيم رحمه الله. وأما الحنابلة فلهم كتابين مشهورين، وهي القواعد النورانية لابن تيمية وتقرير القواعد لابن رجب. وأنا أنصحكم بهذا الكتاب تقرير القواعد، وقد طبع الآن وشرح كذلك. ننتقل بعد ذلك إلى استمداد القواعد الفقهية. القواعد الفقهية استمدت من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس، فكل القواعد الفقهية أخذت من هذه ماذا؟ المصادر الأربعة. فقاعدة لا ضرر ولا ضرار أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور بمقاصدها أخذت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ أو يجد ريحة. أتعرفون هذا القاعدة اليقين لا يزول إلا لا يزول بالشك، كم مسألة فقهية تندرج تحتها؟ آلاف آلاف المسائل. ولذلك بعض الآن يعني طلبة الدكتوراه يألف رسالة الدكتوراه فقط كاملة في قاعدة ماذا؟ في قاعدة الضرر يزال، أو في الغرر، أو في بعض القواعد الفقهية يؤلف رسالة الدكتوراه بكملها ويحشي لك عشرات المئات من الأمثلة ماذا عليها. أما فائدة هذا العلم، ما هي فائدة دراسة القواعد الفقهية؟ أولا أنه علم يتعبد الله به، علم يتعبد الله جل وعلا به، فهو من العلوم العظيمة. ثانيا وهو المهم أنه علم يضبط به المتشابهات في المسائل الفقهية. إذا أردت أن تضبط المتشابه في المسائل الفقهية فعليك بالقواعد الفقه. وأنا أيها الإخوة حقيقة أقول لكم كلمة، لما كنت أدرس طالب في الجامعة الإسلامية كان في 1417 كان يدرسنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله ورعاه، وكان الشيخ سليمان في ذلك الوقت يعني غير مشهور، يعني لم يكن معروفا بمثل معرفة الطلبة ومعرفة المشايخ به الآن. الآن ما شاء الله الشيخ يعني نجم سطعه وبرز في العلم وفي الفتوى وفي غيرها. كان يدرسنا منظومة القواعد الفقهية للأهدر رحمه الله في بيته، فكان دائما، وهو كان في ذلك الوقت لم يحضر الدكتوراه وكان عميد شؤون الطلاب، يعني عنده منصب إداري في الجامعة عندنا، فكان دائما ما يوصينا بالاهتمام بعلم القواعد، يقول لنا احفظوا القواعد احفظوا القواعد، يعني دققوا فيها، اقرأوا الكتب قاعدة خلف قاعدة. فكلنا نقول للشيخ يعني نعم علم القواعد مهمة وكذا. فقال لنا، كان يقول لنا دائما يكرر لنا هذا، لن تفهموا ولن تحصروا النوازل والقضايا الفقهية إلا بضبطكم القواعد الفقهية. قال والقاعدة الفقهية إذا حفظتها وضبطتها حتى حين لا تستجمع النص، يعني ما يكون عندك الحديث موجود أو ما تستحضر أنت الحديث، بالقاعدة تستطيع ماذا؟ أن تلحق الفرع بماذا؟ بالأصل. ولذلك إذا رأيت الرجل، وذلك تجدون الشخص المان أن راسخ في قضية الفتوى، حتى لما تأتي إليه المسألة تجد أنه يحررها ويضبطها ويقسمها ويفرعها في الأبواب المالية وفي المعاملات وفي كثير من قضايا النوازل لا تجدها حتى عند بعض المشايخ. والسبب إتقان الشيخ لباب ماذا؟ القواعد الفقهية. حتى ما رأينا في المدينة من هو مثله في القواعد الفقهية. من فوائد هذا العلم أن تكون لديك ملكة تستطيع من خلالها استنباط الأحكام الشرعية والوقوف عند الوقائع. أيضا من فوائد هذه القاعدة أنها تعطي طالب العلم ملكة في استحضار الدليل والنظر فيه. من فوائدها كذلك أنها تجمع فروع الفقه وتجمع لك شتاته، يعني عندك مسألة في باب النكاح، عندك مسألة في باب الطلاق، عندك نازلة من النوازل، يعني أنت لا تستطيع أن تجيب عنها بسهولة، تنظر أقرب القواعد الفقهية وتستطيع أن تحكم ماذا من خلاله. الآن في الزمن هذا كثير أصلا من قضايا النكاح والطلاق والزواج والرضاع وأبواب معاملات المال كلها تبنى على ماذا؟ القواعد الفقهية. الآن يأتيك واحد يسألك يقول لك يا أخي بيع البيت بغير معرفة أساسه ما حكمه؟ قال أنت تبيع دار لكن أنت ما تعرف ماذا أساسها، هل هو قوي متين مش متين. تأتي قاعدة يعفى عن الشيء اليسير الذي لا يتوصل إليه، صعب أنك تكسر البيت وتنظر ماذا أساسه، ولكن يثبت الخيار في حال وجود العيب. بعت البيت الأصل أن أساسه سليم، خرجت مشكلة في الأساس، تستطيع ماذا ترد المبيع على بائعه، ثم بعد ذلك تلزمه بناء على القاعدة ماذا الفقهية، قاعدة الضرر ماذا يزال، وقاعدة يعفى عن الشيء اليسير الذي لا يتوصل به إلا بإتلافه. أنت ما يمكن أبدا تدخل في الأساس عشان تشوف إلا أن تكسره، هذا من المشقة في هذا الباب. ثم بعد ذلك، ولذلك قال القرافي رحمه الله: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر ماذا النصوص أو أكثر يعني المسائل لاندراجها في الكليات. آخر فائدة تستطيع بدراستك علم القواعد الفقهية أن تجيب على النوازل الفقهية. القواعد الفقهية على نوعين، النوع الأول هي القواعد الفقهية الكبرى في الدين ذات الشمول والاستغراق، يعني قاعدة شاملة في الدين، وهذه تطلق عند العلماء بالقواعد الفقهية الكبرى، وهي خمسة قواعد. هذه قواعد شاملة وافية لمعظم قضايا المسائل ماذا الفقهية، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر ولا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال والعادة محكمة. هذه القواعد الخمسة ألف العلماء فيها مؤلفات خاصة بعنوان القواعد الخمس ماذا؟ الكبرى، لأهميتها ومكانتها، ومعظم القواعد ترجع إليها. إذن النوع الأول القواعد ذات المسائل الكبرى، النوع الثاني وهي قواعد تندرج تحتها مسائل ولكنها مسائل كثيرة، مثل قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، هذه قاعدة فقهية مرجع النصوص فيها الأحاديث التي جاءت بإعطاء الحاكم باب التعزير، لكن العلماء يقولون التصرف بالنسبة للحاكم للرعية منوط بالمصلحة، فإذا جاء الحاكم ووضع قرار قال لكم يا جماعة الخير عرفت كيف هذا المسجد افعلوا فيه كذا كذا كذا، لا تفعلون كذا، هنا إشارات مرور، هنا كذا، هنا قاعدة قواعد مثلا أعطاكم أوامر في الجنسية والإقامة وأعطاكم، نحن نأتي عشان نريح رأسنا من ذلك. قل له نقول القاعدة الفقهية أن الحاكم إذا سن قوانين أن هذه القوانين منوطة بالماذا؟ بالمصلحة للرعية، فإن لم تكن ثمة مصلحة فلا يجوز له أو فيها مشقة لا يجوز له أن يسنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة وأخبر أن من شق من ولي الناس فشق عليه فالله مشقوق عليه. فالأصل في الحاكم في إصدار الأوامر أنه ماذا؟ أن هذه الأحكام تنوط دائما بالمصلحة. حتى في أبواب التعزير، انتبهوا يا الإخوة، في باب الحدود والجنايات العلماء يقولون حتى في أبواب التعزير ينبغي للحاكم أن يعزر بما ينوط به الأمر بالمصلحة، إن لم تكن ثمة مصلحة فإنه لا يستخدم باب التعزير. يعني أنا مثلا أعرف على أن انتشر مثلا في بلدي أنا انتشرت قضايا الإرهاب والتكفير و و و و و وأصبح الأمن ربما يختل، فجاء أحد الأمراء وقال والله الذي يعمل أي قضية إرهابية يعدم ويصلب، هذه قضية الصلب، هذه قضية باب تعزير. إن كان ثمة مصلحة فله ماذا؟ فله ذلك، لكن إن كان الصلب هذا الشخص مثلا الذي يحمل فكر المتطرف أو يحمل فكر الإجرامي أو أحدث في البلد إجرام، إن كان صلبه مثلا يترتب عليه ضرر أكبر من تعاطف الناس معه وانتشار فكره و و و و و، هنا يقول العلماء لا، لا يدخل باب التعزير، لأن المصلحة هنا غير منوطة في هذه المسألة. إذن تصرفات الراعي للرعية منوطة بالمصلحة، هذه تحتها جزيئات كثيرة. النوع الثالث القواعد التي تندرج تحت باب معين، يعني إما باب كفارات أو أيمان أو باب نذور، مثل قاعدة كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور. المرتبة الرابعة القواعد التي في مذهب معين، المذاهب الفقهية يا الأخوة أحيانا يسنون يعني قواعد معينة خاصة بالمذهب، مثل قاعدة الحنفية الأصل في جواز البيع أنه ماذا؟ يتبع الضمان، والشافعية عندهم جواز البيع يتبع ماذا؟ الطهارة. وبقي آخر مبحث لنا، ما هي مميزات هذه المنظومة؟ مميزاتها سهولة عبارتها، جزالة ألفاظها، وضوح معانيها، أنها شملت أغلب القواعد الفقهية التي أنت تحتاج إليها في المسائل ماذا؟ الفقهية. وإلا ثمة قواعد المصنف ما تطرق إليها ولكن تطرق إلى العموم. يقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا حرف وهي للمصاحبة والاستعانة، والاسم قيل من السمو أو من السمة والعلامة، وهو اسم مجرور بحرف الجر لا، والمتعلق محذوف تقديره ما يناسب المقام وهو أؤلف. والله أصله من الإله، حذفت اللام وأدغلت حذفت الهمزة وأدغمت في اللام تخفيفا فقيل الله، وأصله أو معناه هو علم الله جل وعلا، من أله يأله ألوهة عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي معبود، وهو اسم على الذات العلية لا ينسب ولا يسمى به غير الله جل وعلا، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. أما الرحمن فهو اسم من أسماء الله الخاصة الدالة على اتصافه بالرحمة، وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي. الحمد لله، ابتدأ المصنف هنا أولا بالبسملة ثم بالحمد اقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي فيه بداية البسملة، واقتداء كذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان يبدأ عليه الصلاة والسلام مراسلاته كلها كما عند البخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد أنه كان يبدأ مراسلاته ببسم الله. ثم قال المصنف: الحمد لله. الحمد لغة هو الثناء، هذا لغة، أما اصطلاحا فهو فعل ينبئ أو فعل ينبئ بكون فعل ينبئ بتعظيم المنعم بسبب كونه ماذا؟ منعما. والحمد أيها الإخوة هو من أعظم العبادات التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، والحمد يأتي بمعنى الثناء وهو ماذا؟ باللسان. وأما الشكر أيها الإخوة فيكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون في مقابلة النعمة ماذا؟ في الغالب وفي غير مقابلة النعمة. وأما الشكر فلا يكون إلا في مقابلة ماذا؟ النعمة. ولذلك العلماء يفرقون بين الحمد والشكر بنوعين من التفريق، أولا بالأداة، فالحمد يكون باللسان، أما الشكر بالقلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعمة مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. من هذا الاعتبار يكون الشكر أعم من الحمد، واضح أم لا؟ من جهة المقابلة فالحمد ماذا؟ هو أوسع من الشكر، لأن الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة. قال رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي. لله أي له وحده جل وعلا دون ما سواه. العلي وهو اسم من أسماء الله جل وعلا دال على اتصافه بصفة العلو، والعلي هو ذو العلو المطلق من جميع جهاتها. العلو عندنا ثلاثة أنواع: علو الذات، علو القدر، علو الصفات. فالعلي هو العلي من ماذا؟ من العلو الذي هو من جميع الوجوه والأنواع، كما قال الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وله العلو كما يقول الإمام القيم: من الوجوه جميعها ذاتا وقدرة مع علو الشان، وعلوه فوق الخلائق كلها فطرت عليه الإنس وماذا؟ والثقلان. قال رحمه الله: الأرفقي. الأرفق اسم من أسماء الله، جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب ماذا؟ الرفق. ومن رفقه جل وعلا أنه خلق السماوات وأنزل الكتب وأرسل الرسل. قال: جامع الأشياء والمفرق. جامع هنا إشارة إلى المصنف رحمه الله إلى ما سيجمع في هذه الرسالة من شتات القواعد ماذا؟ الفقهية. فالله جل وعلا جامع الأشياء، والمصنف رحمه الله سيجمع لك شتات القواعد الفقهية في هذه في هذا النظم. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة. ذي النعم أي صاحب النعم الغزيرة الواسعة، والنعم هنا هي عطاء الله جل وعلا، وعطاء الله على نوعين: عطاء دنيوي وعطاء أخروي. فأما العطاء الدنيوي فهذا يشترك فيه المسلم والكافر والبر والفاجر. فالكافر يعطى المال ويعطى الأمن ويعطى الطعام والشراب، ونعم أخروية وهي ماذا؟ نعم الدين والعلم والإيمان والتقوى، فهذه لا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن أحب. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال رحمه الله: ذي النعم. والنعم أيها الإخوة تنقسم إلى كذلك نعم حسية، الطعام والشراب ونحوها، ونعم ماذا؟ معنوية، فهي بالإيمان والتقوى وغيرها. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة. قال: والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم أيها الإخوة جمع حكمة، والحكمة وضع الأشياء في موضعها اللائق بها بما يوافق الغايات المحمودة. ومن أسمائه جل وعلا أنه الحكيم، كما قال جل وعلا: وهو العزيز ماذا؟ الحكيم. والحكيم أيها الإخوة هو من يأتي بالأمور وفق الحكمة والغاية التي وضعت من أجلها. قال: الباهرة الكثيرة، الباهرة التي تبهر العقول وتقويها. قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. قال: ثم الصلاة، الصلاة أيها الإخوة تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى الرحمة. اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما الصلاة في الشريعة فجاء عن أبو العالي أنها صلاة الله جل وعلا، صلاة الله على نبيه، ثناؤه عليه في ماذا؟ في الملأ الأعلى، كما هو عند البخاري وغيره. والإمام ابن القيم هنا بين معانيها ونحو ذلك، فلا نحتاج لإطالتها. قال: مع سلام، السلام اسم مصدر من سلم، ومصدره التسليم والسلام. والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو من أسماء 99 اسما لله جل وعلا. ومعناه ماذا؟ يطلق السلام بمعنى التحية والأمان. والسلام هو الناقص من العيوب والرذائل ونحوها، هذا يسمى السلام. السلام فهو اسم من أسماء الله دال على سلامته من العيوب والنقائص. السلام على نوعين: سلامة حسية وسلامة ماذا؟ معنوية. قال: دائمي، الدائم هو المستمر غير ماذا؟ المنقطع. قال: على الرسول القرشي. الرسول أيها الإخوة من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر وأمر بتبليغه، وقد سبقنا لكم التفصيل القول في الفرق بين الرسول والنبي، ممكن ترجعون أيها الإخوة إلى شرحنا على سلم الوصول، لأننا أفضنا القول في هذه المسألة ووضحناها هناك، فلا نريد أن نطيل هنا. قال: القرشي المنسوب إلى قريش، وقريش اختلف فيها النسابون، قيل النسب فيها إما إلى النضر بن كنانة أو إلى الفهر بن مالك. قال: الخاتم، أي الذي ختمت به جميع الرسالات، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. أما عيسى عليه السلام، من باب الفائدة والإخوة، من يستشكل نزول عيسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعيسى لا ينزل بشريعة مستقلة، إنما ينزل يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد وجد قبله عليه الصلاة والسلام، فلا يكون عيسى هو آخر الأنبياء. قال: وآله وصحبه الأبرار. وأما الآل هنا، الآل أيها الإخوة تطلق بمعنيين. المعنى الأول تطلق على قرابة الرجل، فآل الرجل هم أهل ماذا؟ بيته وقرابته، كما جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بأهل بيته وأوصى بآله عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو العباس وبنو المطلب وبيت عقيل ونحوه. هذا هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجاته وبناته وأبناؤه، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمامه عليه الصلاة والسلام المسلمين منهم، هم هؤلاء هم أهل بيته أو آله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الآل يطلق على أتباع الرجل ممن ساروا على نهجه وطريقته، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم نوعين: قرابته وأتباع دينه. فنحن من آله عليه الصلاة والسلام، بمعنى من أتباع ملته طريقته، ومنه قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع ماذا؟ فرعون. فهنا المصنف رحمه الله قصد أي نوع من الأنواع الآل؟ قصد الأول أو الثاني؟ قال: وآله وصحبه. قصد القرابة أو قصد أهل بيته أو أتباع أهل دينه؟ أيوة نعم، هو قصد هنا وآل آل بيته، بدليل أنه قال وصحبه، ففرق بين الأمرين، بين الآل والصحب. لو قال وآله الأبرار، قلنا هنا الآل يشمل الصحب ويشمل كذلك من؟ أهل بيته قرابته. لكن لما قال وآله وصحبه علمنا أنه يقصد بالآل هم قرابته، وهذا من دقة المصنف واعتناء أهل السنة بالترضي والدعاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا قدمهم على الصحابة، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا مسلمين لهم حقين، حق ماذا؟ حق الصحبة، وحق ماذا؟ القرابة. ممتازين. قال الأبرار، الأبرار جمع بر، والبر قبل هنا وصحبه، الصحب أيها الإخوة وهم الصحابة، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما الأبرار جمع بر، وهو من جمع صفات الخير كلها. قال الحائز مراتب الأخيار، الحائز أي الحاصل على مراتب، وهي المرتبة هنا المراد بها يعني المكانة، الفخار أي مرتبة أهل الفخر. ولا شك أن الصحابة اجتمع فيهم من مراتب الفخر الشيء الكثير، صاحب الرسول عينوه، جاهدوا معه، بذلوا المال، بذلوا النفس، نقل الدين، حفظوه، أوصلوه، عد من مراتبهم ويعني مزاياهم الشيء ماذا؟ الكثير. قال واعلم هديت أن أفضل المنن، واعلم أي يا من وفقك الله وأرشدك إلى الحق. قال هديت، هنا المصنف رحمه الله على سنن أهل العلم أيها الإخوة، كانوا قديما دائما في نظمهم أو في كتبهم يدعون للمتعلم: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله، دائما يدعون للمتعلم، لأن هذا الدعاء للمتعلم هو مما يحث المتعلم أولا على العلم، ثانيا هي من الرحمة التي بين المعلم والمتعلم. ولذلك العلماء كانوا دائما يبدأون بحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمهم من في السماء. هذا أول حديث يبدأ به العالم لطلابه في كل درس وكتاب، لأن مبنى العلم هذا على ماذا؟ على الرحمة. إذا لم يكن المعلم رحيما بالمتعلم لن يستفيد المتعلم ولن يصل العلم، ولو لم يكن المتعلم رحيما كذلك بشيخه لن يستفيد ماذا منه. قال أن أفضل المنن جمع منة، وهي ما يمن الله على عبده من النعم. قال علم، الآن المصنف رحمه الله بدأ يتكلم عن أهمية هذا العلم. قال علم يزيل الشك، العلم أيها الإخوة المراد به هنا علم الفقه بشكل عام، وعلوم الشريعة التي من أعظم فوائدها أنها تزيل الشك. الشك قال عنك ودرن، لاحظ المصنف أشار إلى قضيتين، أشار إلى قضية الشبهات والشهوات. فالعلم تستطيع أن تدفع به الشبهة التي تأتي على القلب وتؤثر فيه، وتستطيع أن تدفع به ماذا؟ الشهوة، لأن الشهوة يا الإخوة سببها ماذا؟ الجهل. قال العلماء: ما عصي الله إلا بالجهل، الجهل بحقه جل وعلا واستحقاقه. قال هنا علم يزيل الشك عنك والدرن. قال رحمه الله: قال ويكشف الحق لذي القلوب، يكشف أي يوضح ويبين الحق. وقد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم يكشف الحق ويزيل الباطل. قال لذي القلوب،
ويوصل العبد إلى المطلوب، أي يوصل عبده إلى مطلوبه. ولا شك على أن العلم من أعظم فضائله أنه يوصل المطلوب. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال ابن المبارك: لا أعلم مرتبة بعد النبوة بمثل مرتبة ماذا؟ العلم. لاحظ مرتبة العلم، لأنه أفضل المراتب. قال: فاحرص على فهمك للقواعد. فاحرص أي يا طالب العلم على فهمك للقواعد، لأن فهمك للقواعد تعينك على ماذا؟ على ما سيذكره جامعة المسائل الشوارد. فالقواعد فهمها واستنباط ومعرفتها والوقوف على معانيها تجمع لك شتات المسائل التي لا تستطيع أنت أن تضبطها وتحفظها، تستطيع لك أن تجمع. لذلك أنتم تجدون في كتب الفقهاء، من درس منكم يعني رسائل الفقه، قالوا: ولا يجوز بيع المنابذة ولا الملابسة ولا بيع عبد على عبيده ولا استثنائه إلا معينا، ولا يجوز بيع الشاة من وسط باقي القطيع ولا كل هذه الأمثلة اجمعها قاعدة واحدة فقط، وهي قاعدة ماذا؟ الغرر. لو فهمت قاعدة الغرر والجهالة في الشريعة، 50 مثال يذكرك إياك صاحب المتن هذا كلها مجموعة في قاعدة واحدة، ضبطتها فهمت كل هذه ماذا؟ كل هذه الأمثلة والمسائل. قال هنا: لترتقي في العلم خير مرتقى. لترتقي أي بسبب فهمك للقواعد. ودراسة القواعد أيها الإخوة تعينك على 3 أمور: أولا تفهم مصطلحات أهل العلم، ثانيا تتدرج في مسائل العلم وتتصوره، ثالثا تقتدي بالعلماء في سيرك إلى الله جل وعلا. قال: وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وتقتفي سبل الذي قد وفقا، طبعا سبل العلماء قديما هي العناية بالمختصرات والعناية بالنظم والعناية كذلك بالقواعد. ولذلك في قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري: العالم الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلوم قبل كبارها. العلماء هكذا أيها الإخوة، يعتنون بصغار العلوم قبل كبارها، ويعتنون بالحفظ وحفظ القواعد وإتقانها وضبطها، لأن فيها خير وعفو عظيم. قال: وهذه قواعد نظمتها. الآن المصنف رحمه الله يشير إلى هذه القواعد، قال: هذه قواعد نظمتها. النظم أيها الإخوة له ميزة على النثر، أنه سهل ماذا؟ الحفظ، وسهل ماذا؟ الاستذكار، بخلاف ماذا؟ النثر. وذلك العلماء كانوا دائما معظم العلوم في الشريعة ينظمونها. نحن درسنا أصول الفقه، أصول الفقه هناك كتاب الإمام الجويني رحمه الله الورقات، نظمها من؟ الإمام الإمريطي رحمه الله. وعندك علوم الحديث نظمها الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته، وفي النحو ألفية ابن مالك، وجعل علم النحو في نظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام، قد يؤم بالجر والتنوين والندى، إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية نظمه لعلم اللغة العربية. حتى علوم العقيدة نظمت، سلم الوصول، وهذا من أنفع الكتب التي أوصي بها الآن، سلم الوصول كتاب نافع جامع لمعظم مسائل العقيدة. نظم أو لم يظم؟ نظم. لماذا؟ للتسهيل على المتعلم. قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا من رحمه الله من تواضعه، أنه قال لك يعني هذه القواعد هي منظومة من مأخوذة من كتب أهل العلم، جزاهم المولى عظيم الأجر. المولى اسمه من أسماء الله، ومعناه الناصر، قال عظيم الأجر، وهو سؤال أن يجري الله على أن يجزي الله جل وعلا العلماء خيرا على جهودهم، قال والعفو مع غفرانه والبر. والعفو هنا مع غفرانه، العفو هو التجاوز عن الشيء، والبر اسم جامع لكل معاني ماذا؟ لكل معاني الخير. وهنا المصنف رحمه الله قبل أن أنسى يشير إلى سنة محمدية ربانية، ألا وهي الدعاء لمن سبقنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن سنن العلماء هو الدعاء لمن سبقهم من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على فضل الدعاء للمسلم أن الملك يؤمن، قال ولك بمثله. فينبغي علينا دائما أيها الإخوة أن نحرص على الدعاء للعلماء وللأئمة، فإن لهم علينا بعد الله جل وعلا الفضل العظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد. وفي اللقاء القادم سنبدأ بشرح القواعد قاعدة فقاعدة. من يسألني عن طريقتنا في الشرح ستكون مبسطة، سنهتم أولا بضبط كلام المصنف كنظم، ثم بعد ذلك شرح كلام المصنف، ثم إيراد الأدلة من نصوص الكتاب والسنة على هذه القاعدة، ثم إيراد كلام العلماء في القاعدة رابعا، خامسا نورد الأمثلة على القاعدة ونكثر من الأمثلة قدر المستطاع حتى تفهموا وتستوعبوا. القضية السادسة وهي مهمة جدا، أن نذكر بعض المسائل التي تتعلق بالقاعدة الفقهية. وصدقوني بعد كتاب النظم القواعد الفقهية، لو درستم أي كتاب من كتب الفقه من أول مسألة في الفقه، ستعلمون بأهمية القواعد الفقهية وبحاجتكم إليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنا على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القواعد الفقهية، هذا سؤال مهم جدا. الفرق أيها الإخوة بين القواعد الفقهية وأصول الفقه، هناك خمسة أو ستة فروق تقريبا أو سبعة فروق ذكرها العلماء، أنا لن أذكرها لك جميعا، بس سأذكر لك فرقين أو ثلاثة. أولا، علم أصول الفقه يهتم بأدلة الفقه إجمالا. أدلة الفقه ماذا؟ إجمالا، يعني الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. لا يدرس في علم أصول الفقه، لا تدرس أنت التفريعات في هذا العلم، تدرس القرآن، السنة، السنة منها خبر، منها آحاد، حجية السنة، أقسام السنة، القياس، الإجماع، تدرس إجمالا هذه المباحث. أما في علم القواعد الفقهية فأنت تدرس النصوص بالتفصيل، بمعنى القاعدة لما يورد لها الحديث يورد للاستدلال بالقاعدة على ماذا؟ على الحديث. هذا هو الفرق الأول بين الأمرين. الفرق الثاني وهو مهم جدا، أن علم أصول الفقه يدرس في أكثر مباحثه قضايا تتعلق إما بالقضايا اللغوية أو بقضايا تقعيد الأحكام الشرعية، مثل الواجب والمندوب والمستحب وكذا. فأنت في الأصول الفقهية لا تستنبط حكم مباشر، إنما تدرس هذا الحكم كيف تستنبط به. أما في القواعد الفقهية فأنت تدرس القاعدة التي يؤخذ منها ماذا؟ يؤخذ منها الحكم، لكن إطلاق الحكم هذا حلال، حرام، واجب، مكروه، هذا أين تدرسه؟ أنت تدرسه في علم أصول الفقه. ثانيا، وهو القضية الثالثة، أن علم القواعد الفقهية مرتبط بالتفريع، بمعنى القاعدة الفقهية أنت لما تدرسها وتدرس أمثلتها وتدرس آراء العلماء في الأمثلة، فالأمثلة في علم القواعد الفقهية مقصودة لذاتها، لأن القاعدة لا يمكن أن تمشي إلا بدليل. أما الأمثلة في أصول الفقه فهي مقصودة ماذا؟ لغيرها. فأنت تأتي فقط لتستدل بمثال على القاعدة بالحديث، لكن هنا أنت تأتي بالحديث مش فقط لتستدل بالقاعدة ولتقعد من الحديث قاعدة ثانية وثالثة ورابعة. ثمة بين علم أصول الفقه والقواعد الفقهية اشتراك، فكلا الأمرين يتوصل بهما إلى فقه نصوص الكتاب والسنة. يعني أنت بالقواعد الأصولية تستطيع من خلالها أن تستنبط الأحكام، وعلم القواعد الفقهية أيضا من خلالها تستنبط الأحكام، لكن في التفريعات وفي جزيئات المسائل أنت تستخدم القواعد الفقهية أكثر من استخدامك للقواعد ماذا؟ الأصولية في الجزيئات والتفريع، وذلك في الحوادث والنوازل والأقضية ونحوها أنت بحاجتك للقواعد الفقهية أكثر من حاجتك إلى أصول الفقه. واضح أو غير واضح؟ تقريبا هذه هي الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية.